الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع، وأكدها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. وصلاة الوتر سنة مؤكدة، داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا، وحث الناس عليه، وأقله 1 ركعة وأكثره 11، ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وقال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل، رواه مسلم. وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، فيصلي 2 ركعة ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله تعالى جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم. وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، والله أعلم.
قول المؤلف هاهنا: صلاة التطوع. المراد بالتطوع التقرب لله عز وجل بأنواع الطاعات، وغلب إطلاق اسم التطوع على النوافل دون الواجبات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن الواجب من الصلوات قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وقوله صلاة التطوع، هذه الإضافة من إضافة النوع، لأن الصلاة أحد أنواع التطوعات، والتطوع بالصلاة يفعل ل4 أمور: الأمر الأول التقرب لله وزيادة الحسنات، كما في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الأمر الثاني جبر ما يحصل من النقص في الفرائض، فإن أداء الإنسان للفرائض فيه نقص من سهو وغفلة وعدم إتيان للصلاة على وجهها، من جهة الخشوع، من جهة الأذكار، من جهة التفكر في معاني الألفاظ، فالصلاة تجبر هذا النقص. المعنى الثالث تعويض ما فات من الصلوات، فإن من فرط في صلاته نرشده إلى الإكثار من التطوع الصلوات ليجبر ويعوض ما حصل منه من ترك للصلوات. والمعنى الرابع أن صلاة التطوع من أسباب صفاء النفس وابتعاد الشياطين والاستعداد لأنواع الطاعات، لأن الطاعات يجر بعضها بعضا، فنحن نحتاج إلى تزكية نفوسنا بصلاة التطوع. وقد اختلف العلماء في أفضل التطوعات، على أقوال، فقيل إن أفضل التطوعات الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. وقيل إن أفضل التطوعات الجهاد، قيل أفضل التطوعات طلب العلم، وقيل إن هذا يختلف باختلاف الناس في قدراتهم. ومن المعلوم أن طلب العلم والجهاد من فروض الكفايات، فليس من التطوع المطلق النوافل حتى يقارن بنوافل الصلاة، لأن الفرائض أفضل من النوافل. وطلب العلم نوع من أنواع الجهاد، يحصل به أجر الجهاد إن شاء الله. ولذا فإن طلب العلم من أفضل الأعمال الصالحة بعد الفرائض المتعينة. وقد ذكر المؤلف نماذج من صلاة التطوع، أولها صلاة الكسوف، والمراد بالكسوف ذهاب ضوء القمر أو الشمس. وقد وقع الاختلاف في صلاة الكسوف، هل هي مستحبة كما هو ظاهر كلام المؤلف هنا، أو فرض كفاية؟ ولعل الأظهر أنها من فروض الكفايات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. وقد ذكر المؤلف حديث عائشة في الصحيحين في صفة صلاة الكسوف، ومن تلك الصفة أولا أنه يجهر بالقراءة، وبذلك قال أحمد وطائفة. وقال آخرون بأنه يسر بالقراءة لحديث قرأ نحو سورة البقرة، فدل هذا على أنه لم يسمع ما قرأ به. والأظهر أن هذا الحديث كان من رواية ابن عباس، وكان صغيرا لا يميز، السور التي قرئ بها في ذلك اليوم. وهناك طائفة قالت بأن صلاة الكسوف كسوف الشمس يجهر بالقراءة فيها دون صلاة خسوف القمر، وعكس آخرون، وظاهر حديث الباب أنه يجهر بصلاة الكسوف والخسوف. وفي الحديث أن صلاة الكسوف ركعتان وأنهما لا تكرران. وفيه أنه يركع في كل ركعة ركعتين ويسجد فيها سجدتين، فيكون له 4 ركعات و4 سجدات. فظاهر هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يزيد أو أن ينقص عن هذا المقدار، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه للأمر بصلاة الكسوف فيكون للوجوب. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا مرة واحدة، إذ لم يحدث الكسوف في عهده إلا مرة واحدة. والقول الثاني، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، والقول الثاني بأنه يصليها مثل صلاة الفجر، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة، واستدل بروايات وردت في هذا الباب. لكن عند عمل مقارنة بينها وبين رواية من روى أنها 4 ركعات نجد رجحان رواية الثاني. والقول الثالث لأنه يجوز أن يزاد في الركوعات إلى 3 ركوعات، وقد يكون أكثر من ذلك، وهو المشهور من مذهب أحمد. وقد ضعفت هذه الروايات بأن الواقع أنه لم يحصل كسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. وقال آخرون بما أنها حديث صحيحة من رواية الثقات فحينئذ نقول بها ونعمل بها، نعتبرها زيادة ثقة. قالوا ولا يمتنع أن يحدث الكسوف في العهد النبوي أكثر من مرة، ومن صلاها بأربع فهو أولى، لأنه هو ظاهر أكثر الأحاديث الواردة في الباب. النوع الثاني من أنواع صلاة التطوع صلاة الوتر، والمراد بالوتر الفرد خلاف الزوج، ويدخل فيه 3 و5. وقد اختلف العلماء، وصفة صلاة الوتر أنها صلاة وتر بركعة أو بثلاث تكون في الليل. وقد اختلف العلماء في حكم صلاة الوتر، فظاهر المذهب أنه سنة مؤكدة. معنى كلمة مؤكدة أنها تقضى، وقضاؤها يكون في اليوم الآخر إلى ما قبل الزوال. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها وحث الناس عليها ولم يلزمهم بذلك. ويدل على أن صلاة الوتر ليست بواجبة أنه أوتر على الراحلة، الراحلة لا تفعل عليها إلا النوافل. والقول الثاني أن صلاة الوتر واجبة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. استدلوا على ذلك بحديث إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولكن الزيادة لا تقتضي وجوبها. استدلوا عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا يا أهل القرآن، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب. استدلوا عليه بحديث: من لم يوتر فليس منا. وقد حمل الجمهور هذه الأحاديث وما ماثلها على أن المراد به تأكيد الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الواجب من الصلوات في اليوم والليلة قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. مما يدل على أنه لا يجب إلا هذه الصلوات الخمس. وأقل صلاة الوتر ركعة، لأن تفعل ركعة واحدة فقط، والقنوت مستحب فيها لكنها تصح بدون القنوت. الدليل على أن الركعة الواحدة تجزئ قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وعند الحنفية أن الواحدة لا تجوز، وقد قالوا إن حديث نهى عن البتيرة يراد به الركعة في الوتر، لكن الحديث ضعيف الإسناد، فيه راوي يقال له عمرو بن عبيد، لا يجوز التعويل على روايته. وأكثر الوتر 11 ركعة، نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل ذلك، كما في حديث عائشة وغيرها. وإذا فعلت ب11 يمكن أن تفصل كل ركعتين لوحدهما، ويمكن أن تجمع بحيث يكون الجميع بسلام واحد. وأدنى الكمال قالوا 3، سواء صلاها بركعتين فسلم ثم بركعة، أو ب3 سردا بدون تسليم. ومن قال: ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. لحديث: فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. في لفظ: فصلي ركعة توتر لك ما مضى. ووقت صلاة الوتر من صلاة العشاء، حديث إن الله زادكم صلاة من صلاة العشاء. لو قدر أن الإنسان جمع لمطر أو لسفر جمع تقديم، فحينئذ يجوز له أن يصلي الوتر، ولا نقول له انتظر إلى وقت الصلاة. وبطلوع الفجر ينتهي وقت صلاة الوتر، فإذا أذن المؤذن الذي يؤذن على الوقت انتهى وقت صلاة الوتر. فلو قدر أنك لم تصلي بعد، لم تكبر، حينئذ لا يجوز لك أن تصلي صلاة الوتر. إن هذا ليس وقته أصبحنا دخلنا في وقت النهي. قال والأفضل أن يكون الوتر آخر الليل بعد الصلوات لحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ويجوز للإنسان أن يقدمها خصوصا إذا خشي أن لا يستيقظ. في الحديث من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع أن يقوم في آخره فليوتر في آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، كما ذكره المؤلف عن صحيح مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر عن وتره فقال في أول الليل، وسأل عمر فقال آخر الليل، فقال عن الأول أخذ هذا بالحزم، قال عن الثاني أخذ هذا إيش بالقوة. ومن الصلوات عظيمة النفع صلاة الليل. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. ولا بد أن تكون تلك الصلاة على وفق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فلا نخترع صفات جديدة. بعضهم يسبح تسبيحات معينة وبعضهم يفعل أفعالا في صلاة لم تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة الليل جمهور أهل العلم يقول ليس لها حد، ليس لها حد، لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وقد ورد نصوص كثيرة ترغب في صلاة الليل. قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يرجو رحمة ربه. وقال في الثناء على طائفة أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. النوع الثالث من أنواع الصلوات التي ذكرها المؤلف صلاة الاستسقاء، مراد بها الصلاة التي من أجل طلب السقيا من الله. وسببها فقد الماء واحتياج الناس إليه. وحكمها عند الجمهور سنة، لأنه لا يوجد دليل يدل على إيجابها، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن تفعل مثل صلاة العيد من جهة التكبيرات، بحيث يكبر في أولها سبعا وفي الثانية خمسا، ومن جهة كون الخطبة بعد الصلاة. ومن جهة كون الصلاة تكون في الصحراء، هذا المستحب. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى صلاة الاستسقاء متخشعا من الخشوع، متذللا أي مصغرا نفسه بين يدي الله، متضرعا أي مظهرا للاستكانة. قال فيصلي ركعتين مثل صلاة العيد كما تقدم، ثم يخطب خطبة واحدة، إن هذا هو الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الفقهاء يقولون بمشروعية أن تكون خطبتان، لعل الأول أظهر. قال يكثر فيها الاستغفار، لأن الاستغفار من أسباب إنزال الأمطار. قال تعالى عن هود: فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. وهكذا أيضا يكثر من الآيات التي فيها استغفار أو أمر بالاستغفار، لأن الاستغفار من أعظم أسباب نزول الخيرات. قال: ويلح في الدعاء، أي يكثر منه. يلح في الدعاء لأن الله عز وجل يجيب دعاء الداعين. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولا يستبطئ الإجابة، حيث يقول: دعونا وصلينا صلاة الاستسقاء مرات عديدة فلم يستجب لنا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وينبغي أن يستحب قبل الخروج إلى صلاة الاستسقاء إزالة موانع إجابة الدعاء، المكاسب الخبيثة والأموال المحرمة وإعادة الأموال المغصوبة إلى أصحابها، والإكثار من التوبة والاستغفار والصدقات، لأن الراحمين يرحمهم الرحمن. هذه الأسباب لا تؤثر في استجلاب المطر بنفسها، إنما هي أسباب، والذي يجلب المطر وينزله هو رب العزة والجلال. بعض الناس يقول: ينبغي أن ننظر قبل صلاة الاستسقاء إلى الأحوال الجوية، إذا قالوا بأنه سيأتي سحاب دعونا واستسقينا. فنقول: السبب الشرعي هو الجذب والقحط، فنفعل صلاة الاستسقاء عند ذلك. قالوا بأن وقت اتيان السحاب أحرى بإنزال المطر. قيل: الله جل وعلا قادر على أن يكون سحابا ويسوقه. قد ورد في الحديث أنهم صلوا صلاة الجمعة واستسقوا فيها. قال: فخرجنا ليس بيننا وبين سلع سحاب، ثم تكونت سحابة قليلة حتى ملأت الأفق فأمطروا أسبوعا، في لفظ سبتا. ومن هنا لا ينبغي الالتفات إلى أولئك المخذلين الذين يقولون بمثل هذا. ثم ذكر المؤلف في آخر هذا الفصل أوقات النهي، بحيث لا يجوز للإنسان أن يتنفل النوافل المطلقة فيها، وهي ثلاثة أوقات باعتبار: الأول من طلوع الفجر ويستمر إلى ارتفاع الشمس، إيد رمح، هذا وقت نهي لا يفعل فيه إلا صلاة الفجر وسنة الفجر. من هنا نعلم خطأ أولئك الذين إذا جاءوا إلى صلاة الفجر صلوا ركعتين بدعوى أنها تحية المسجد، ثم صلوا ركعتين أخريين بدعوى أنها سنة الفجر. هذا كلام، هذا فعل خاطئ، الصلاة الثانية محرمة. والوقت الثاني وقت توسط الشمس في كبد السماء حتى تزول، وقت قليل. والوقت الثالث من صلاة العصر، ليس من دخول العصر وإنما من صلاة العصر إلى غروب الشمس كاملة. وقد ورد في أحاديث، حديث عمر، حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد وغيرهم، النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. وهناك من يجعلها خمسة أوقات، الأول من طلوع الفجر إلى بدء طلوع الشمس، والثاني من صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذان الوقتان يسمونهما الأوقات الموسعة، يجيزون فيها فعل ذوات الأسباب. وهناك أوقات نهي مضيقة وهي ثلاثة، من بدء طلوع الشمس إلى استقلالها وارتفاعها قيد رمح، ومن بدء توسط الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، ومن بدء غروب الشمس إلى غروبها بالكلية. هذه الأوقات الثلاثة هذه أوقات نهي مضيقة لا تفعل فيها ذوات الأسباب. وأما أوقات النهي الموسعة فيجوز، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر وجد رجلين خلف القوم فقال لما لم تصليا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال إذا صليتم في رحالكم فصلوا، إذا صليتم إلى رحالكم وأتيتم الناس وهم يصلون فصلوا معهم تكون لكم نافلة. ومن ذلك أيضا ما يتعلق بصلوات الجنازة، لا زال الناس يصلون على الجنائز بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، ويدل على ذلك حديث عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، فذكر أوقات النهي المضيق، فدل هذا على أن أوقات النهي الموسع يجوز فيها فعل صلاة الجنازة قبر الموتى. ومثل ذلك ركعتا الطواف، وقال طائفة بل مكة بل الحرم مستثنى، بل مسجد الكعبة مستثنى من أوقات النهي، فيجوز فعل النوافل في مسجد مكة. استدلوا على ذلك بحديث يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وأما بالنسبة لتحية المسجد فطائفة يمنعون من أدائها في أوقات النهي مطلقا، وقال آخرون بأنه يشرع فعلها في أوقات النهي الموسع دون المضيق لأنها من ذوات الأسباب، ولعل هذا القول أظهر. هذا ما يتعلق بأوقات النهي، وإن شاء الله في لقائنا القادم نتكلم عن صلاة الجماعة والإمامة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان كل دعائه بأمور الدنيا دخل في هذه الآية، وما إذا كان يدعو بأمور الدنيا والآخرة دخل في قوله ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. تفضل الشيخ. نعم، قلب الرداء حال الاستسقاء. تعلمون أولا أن القول بمشروعية صلاة الاستسقاء هو مذهب الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة، فعند الحنفية لا تشرع صلاة الاستسقاء. كيف يقلب الرداء؟ عند أحمد يقلب الرداء بوضع يمينه على شماله وظهره على بطنه، وعند الشافعي بجعل أعلاه أسفله وبجعل أسفله أعلاه. لعل مذهب أحمد في هذا أرجح. ولا يقلب إلا الرداء، أما ما ليس برداء فإنه لم يأتي دليل بمشروعية قلبه. مثال ذلك أغطية الرأس، شماغ نحوه، هذه ليست رداء، وبالتالي الصواب أنه لا يشرع قلب هذه الألبسة. وهكذا، وبذلك قال جمهور أهل العلم.
نعم. أحسن عليك يا شيخ. أيهما أفضل، أن يصلي مع صلاة سنة الفجر في البيت ثم يذهب ويصلي تحية المسجد تحية المسجد، أو يصليها تحية المسجد وصلاة الفجر؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الفجر في بيته ثم يذهب فيصلي بهم، إذا دخل أقاموا الصلاة، هذا الفعل النبوي. وقد قال خير صلاة الرجل صلاته في بيته إلا المكتوبة، في لفظ أفضل صلاة الرجل صلاته في بيته إلا المكتوبة.
أملك الأخذ بالأسباب المادية البحتة في نزاع الغيب مثل ما سمى بالطائرات تلقيح السحاب، هو منافي لسنان التوحيد؟
هذا فعل سبب، أخذ تلقيح السحاب هذا أو الاستمطار فعل سبب، لكن ينبغي أن يلاحظ خمس مسائل. المسألة الأولى هل ينتفع الناس بهذه الأمطار أو لا، لأن قد يعمل لها استمطار لكن يضعون معها مواد تذهب خيرها ونفعها، فقد قيل بأنهم يضعون معها الفضة، نترات الفضة، وقيل يضعون معها شيء من الهيدروجين، فينتج عن ذلك أن الماء لا ينتفع منه الناس في رعيهم أو في زراعتهم، بل قد يكون له آثار غير مرغوب فيها. الأمر الثاني أن يغلب على الظن معرفة المقدار الذي سينزل، إذ قد يكون مثل هذا العمل ينتج نزول أمطار بكميات كبيرة فينتج عنها غرق وتلف أموال نحو ذلك. الأمر الثالث أن تكون تكلفتها أقل من النفع الحاصل بنزول المطر، إن الإسراف منهي عنه في الشرع. الأمر الرابع أن لا يكون هناك خطر على أرواح أولئك الذين يبثون ما يبثون بواسطة هذه الطائرات. والأمر الخامس أن يكون في الناس حاجة لنزول المطر، كانت الأمطار قد تتابعت عليهم لا حاجة لعمل مثل هذا الأمر. نعم.
ذكرتم صلى الله عليه وسلم من أذن الفجر وده يصلي الوتر لا يجوز، طيب من أذن الفجر هو في صلاة الظهر؟
إذا أذن الفجر انتهى وقت صلاة الظهر صلاة الوتر فلا يشرع للإنسان أن يفعلها حينئذ، ويؤجلها إلى ما بعد ارتفاع الشمس ويصليها شفعا. إن كان قد ابتدأ بصلاة الوتر ف فالجمهور يقولون يتمها ويعتبر مدركا للوقت، يعني يرون أن إدراك الصلاة بجزء من أجزائها ولو بتكبيرة الإحرام. نعم. الأوقات التي في الغالب أن الأمطار لا تنزل فيها، إذا نزل المطر ضر بالعباد، بالتالي هذا إيش؟ مضر. نعم.
إذا أبدأ الفجر وهو في منتصف القنوت حقه، يعني كان يقنت.
نعم، حينئذ يكمل صلاة خفيفة، يتم يقطع قنوته ويتم وتره خفيفا. نعم. لأنه يوم عرض الأعمال، كثير من الفقهاء يستحبون أن تكون صلاة الاستسقاء في يوم الاثنين لأنه يوم عرض الأعمال، وإن صلوا في غيره جائز.
نعم.
تقضى شفعا، إن كان يصلي الوتر عادة ثلاثة صلىها أربعة.
لماذا يشرع التنفل قبل صلاة الجمعة إلى أن يخرج الإمام مع أنه وقت دهي مضيق؟
الأظهر أن يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي في وقت زوال الشمس أو قبيل زوال الشمس، إذ كان الناس لا زالوا يصلون قبل الجمعة ويتنفلون.
صلى الله عليه وسلم. من دخل المسجد وأراد أن يصلي ركعتين تحية المسجد ثم سنة الفجر، فهل مثلا يترك بناء علينا من ذوات الأسباب ولا
يقال له أخطأت بهذا، وهذه الصلاة انوي بها سنة الفجر وتدخل تحية المسجد تبعا. نعم. الدعاء بنزول المطر في خطبة الجمعة في غير من أنواع الأدعية لا يحتاج إلى إذن. بالنسبة للصلاة مبنية على الكلام عن صلاة الجمعة، هل يشترط لها إذن ولي الأمر أو لا؟ والمذهب أنه ما يشترط. هل يجوز جمع نية أكثر من صلاة في صلاة واحدة؟ نقول إذا كان إحدى الصلاتين ليس مقصودا لذاته مثل تحية المسجد جاز أن يجمع مع غيره بنية واحدة. هل يشرع في الزلازل صلاة؟ هذه من مسائل الخلاف، ورد عن ابن عباس مشروعية الصلاة عند حدوث الزلازل، وقال طائفة بأنها لا تشرع إنما وردت الصلاة في الكسوف. القول الثالث بأن الزلازل على نوعين، زلازل يقصر وقتها لا يشرع فيها صلاة الكسوف، وزلازل تتمخض الأرض وتأخذ مددا طويلة، هذه يشرع للناس أن يصلوا فيها صلاة الكسوف، بعضهم يسميها صلاة الآيات.
نعم. فيها سلة خارجة
الآخر. أحسن الله عليكم، حديث أنه لا يستغاث به صحيح؟
احتاج إلى النظر في إسناده.
أحسن الله عليكم.
بالنسبة لصلاة الاستسقاء هذه البلاد في طريق ولي الأمر، لكن الاستسقاء في مملكة كاملة يعني في حال مملكة هناك أمطار.
يعني يقول إذا نزل، إذا وعد الإمام الناس لصلاة الاستسقاء، إذا منع الإمام الناس من صلاة الاستسقاء إلا بإذنه لم يصح لهم أن يصلوا إلا بإذنه، وإذا أجاز لهم صلوا، وإذا لم يمنع ولم يجز فحينئذ هل تصلى أو لا؟ هذه من مواطن الخلاف كما تقدم. إذا ندب الإمام الناس إلى صلاة الاستسقاء فسقوا قبل أن يصلوا، فحينئذ أكثر أهل العلم يقولون إذا يخرجون ويشكرون الله تعالى، وقيل بأنهم يدعون لغيرهم. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أمان الله يا أخوان.